أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النبأ: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذه السورة 78 في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وهي سورة النبأ، تسمى بسورة النبأ لقوله سبحانه عن النبأ العظيم، وتسمى بسورة عما لأنها بدأت بذلك، تسمى بعما يتساءلون أيضا لأنها الآية الأولى فيها. هذه السورة من السور المكية، وترتيب نزول هذه السورة بحسب عد جابر بن زيد نزلت يعني رقم 80 في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، كسورة رقم 80 في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت بعد سورة المعارج وقبل سورة النازعات. آية هذه السورة 40 آية عند عد الجمهور، وعدها المكيون والبصريون 41 آية. بدأ الله سبحانه وتبارك وتعالى بهذا الاستفهام الإنكاري على هؤلاء الذين يتساءلون عما يتساءلون، سألوا عن إيه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينهم، فمنهم مصدق ومنهم المكذب، فنزلت عما يتساءلون. يعني هؤلاء الذين يتساءل بعضهم مع بعض، هؤلاء يكذبون وهؤلاء يصدقون، وإن كانوا لا يدخلون في دين النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أن هذا الدين حق، صدقوا في أنفسهم ولكن أبوا أن ينصاعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال إنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما كانوا هم متبوعين صاروا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، أبوا ذلك. فكانوا يجلسون ويتكلمون، فربنا يقول عن كلامهم وتساؤلاتهم عن أي شيء يتحدثون؟ عن هذا النبأ العظيم الذي جاء في القرآن، أو عن هذا القرآن العظيم هم يتحدثون ويتناقشون ويختلفون فيه؟ أي شيء مجالهم في هذا الاختلاف؟ وهل قدروا أن يأتوا بمثل هذا القرآن حتى يكون لهم العذر أن يختلفوا أهو حق أم باطل، من عند الله أم من عند غير الله؟ وقد تحداهم الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذه السورة رقم 80 في النزول، نزل قبلها 79 سورة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه حتى الآن ما زالوا يتساءلون هذا حق ولا باطل، وقد تحداهم الله عز وجل في كتابه: فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ائتوا بكتاب مثل هذا القرآن، ائتوا بقرآن مثله، ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. فعن أي شيء يتحدثون ويتساءلون؟ عما يتساءلون. عما إذا وقف عليها الجمهور يقول عم بالسكون، إذا وقف عليها البزي عن ابن كثير وكذلك يعقوب بخلفه، الاثنين البزي بخلفه ويعقوب بخلفه يقفان بهاء السكت عما عما، أما باقي القراء فإذا وقفوا عليها يقفون عم. الوصل عما يتساءلون، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني كأن يقول عن النبأ العظيم يتساءلون، أو الجواب عما يتساءلون جواب الاستفهام، يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ العظيم، هذا القرآن نبأ عظيم، هذا القرآن العظيم الذي هم يختلفون فيه، فالله سبحانه سمى هذا القرآن ووصف بأنه عظيم. أيضا النبأ العظيم الذي في القرآن هو السعر، البعث والنشور، الحساب، الجزاء، الثواب، العقاب، يبقى يتساءلون عن هذا كله، عن القرآن وما فيه من إخبار عن البعث وعن السؤال والحساب، عن النبأ العظيم يوم القيامة الذي هم فيه مختلفون بين مصدق ومكذب. فإذا كان النبأ العظيم القرآن فهم فيه مختلفون، مصدقون ومكذبون في الظاهر، أما في الباطن فقد عرفوا أنه الحق من عند الله سبحانه. عن النبأ العظيم كان يوم القيامة فهم كان عادتهم التكذيب، وعادة هؤلاء عدم الإيمان بالبعث، بعث كأنهم وجد مستحيل أن بعد ما صرنا ترابا وعظم نبعث مرة ثانية، نسوا أن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته سبحانه وتبارك وتعالى. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون بين مصدق ومكذب، كلا سيعلم، كلا سيعلم، وكلا فيها معنى الردع والزجر، ولها معنيان عند العلماء دائما في القرآن، كلا إما نفي لشيء يقوله هؤلاء يكذبون فالله ينفي تكذيبهم، كلا ليس الأمر كما تقولون بل خلاف هذا الذي تزعمون، يبقى لا ليس الأمر كما تقول، أو كلا بمعنى حقا الذي نقول إنه الحق الذي جاء لنا، حقا إنه نبأ عظيم، حقا إن القرآن كلام رب العالمين، حقا ستقوم الساعة ولا ريب في ذلك، يبقى هنا معنيان لها. فالأول كلا سيعلمون ردع لهؤلاء على معنى النفي وعلى معنى الردع لهؤلاء بأنكم مكذبون ليس الأمر كما تقولون، يجوز الوقف عليه، يجوز الوقف عليه يعني كلا، ويقف ثم يبدأ سيعلمون. وعلى المعنى الثاني حقا يبقى لا يقف عليها، وإنما كان يقول حقا سيعلم، سيعلمون حقا يعني فلا يوقف عليه، يبقى كأن الوقف وعدم الوقف بناء على المعنى، المعنى إيه فيها؟ كلا ردع لهؤلاء ارتدعوا ليس الأمر كما تقولون، يبقى يجوز الوقف عليها هنا كلا، ويبدأ سيعلمون. ثم كلا سيعلمون، التأكيد هنا كلا سيعلمون ثم كلا، كأن الثاني هنا بمعنى حقا فلا وقف فيه، ما فيش وقف على هذه الثانية، الأولى يجوز عليها الوقف وعدمه على المعنى، لكن الثانية بمعنى حقا سيعلمون، حقا سيعلمون فلا يوقف عليه. إمتى يعلمون؟ لما تقوم القيامة، لما يذهبون إلى قبورهم، لما يجدون الحساب من ربهم سيعلمون، يقينا سيعلمون ذلك. ثم يذكر الله عز وجل آيات قدرته العظيمة سبحانه وتبارك وتعالى، الخلاق العظيم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفاف. كل آية فيها بديع خلق الله سبحانه، قدرة الله العظيمة سبحانه وتبارك وتعالى، ألم نفعل ذلك؟ وتأمل في كل آية من آيات كتاب ربنا سبحانه، وتأمل في هذه الآيات التي ساقها ثم ختم إن يوم الفصل كان ميقاتا، مكذبين بهذا كله مع أنكم ترون هذه القدرة الهائلة العظيمة البديعة من ربكم سبحانه في خلقه لهذه الأشياء، في إخباركم بما ترون وتشاهدون، وما يغيب عنكم مما لا تفهمون. إيه هذا الشيء؟ الإخبار يخبر بشيء الذي له معنى ووراءه معنى آخر أعظم من هذا المعنى الأول، يفهمون شيئا وقد لا يفهمون الشيء الآخر الذي من وراء ذلك. يقول الله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا، مهادا، وهنا ما فيهاش قراءتين، هي قراءة واحدة بس، مهادة بخلاف غيرها اللي سبق في سورة طه وغيرها المهد والمهاد، لكن هنا مهاد فقط ما فيش فيها قراءة تانية. ألم نجعل الأرض مهادة أي مهدناها، سويناها، جعلناها مسخرة مزللة، تقدرون على المشي عليها، تقدرون على السير، تقدرون على ركوب أنعامكم والسير عليه، مهدها الله لمعيشتكم فترتفقون بالحياة فوقها، جعلها سهلة لكم تبنون عليها بيوتكم، جعلها أنواع تنتفعون من كل نوع فيها، هذه جبال وهذه ضاب وهذه أرض مستوية وهذه منخفضات وهذه بحار وهذه كذا، جعلها الله عز وجل لكم مسخرة مهدا لك، مهدها سبحانه وتبارك وتعالى. وأصل المهد والمهاد سرير الطفل الصغير، سرير هذا المهاد، فلان في مهد فلان في المهد صبية، يعني صبي صغير في فراش الصبي، فهذا الأرض مهدها الله عز وجل لكم بيان أنكم لا تقدرون، كما لا يقدر هذا الصبي الصغير أن يمهد لنفسه مهده، فالله مهد لكم هذه الأرض، سواها لكم، عدلها لكم، جعلكم تجتمعون عليها، جعلها كفاة جامعة لكم أحياء وأمواتا، ألم نفعل بكم ذلك؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ الجواب بلى، قد جعلها الله عز وجل مهادا، مهدها لنا، سهلها لنا لنومنا، لقيامنا، لسيرنا، لركوبنا، لإحلالنا، لارتحالنا، جعلها الله عز وجل مهادا. والجبال أوتادا معطوف على ما سبق في الاستفهام، ألم نجعل الجبال أوتادا؟ والجواب نعم، وفي كل زمان يقولون نعم، الجبال هذه الضخمة التي تثبت هذه الأرض، وإن كانوا لا يفهمون حين نزل القرآن إلا أن الجبال ثقيلة بثقلها تثبت الأرض في هذا البلد، هذه الجبال. والجبال هذه معلوماتها عجيبة جدا، ولم تكتشف الحقائق التي في أمر الجبال إلا في وقت متأخر جدا أن تعرف أن هذه الجبال أوتاد. الأوتاد الله عز وجل يصف الجبال بذلك أنها أوتاد، جمع وتد، وأنها رواسي راسية، زي ما بيرسو الشيء يرسي الشيء، السفينة حين ترسو تقف في المكان، تصل المكان، تريد الوقوف ترمي الهلب بتاعها حتى ترسو في هذا المكان. وتخيل هذه التي ترسو، ترسو معنى عيمة، عيمة سفينة مرتفعة عيمة، ترمي الحديد بتاعها عشان يوصل للأرض، عشان يوصل عند الشط عند المرسى عشان تثبت في مكانها. فإذا بالجبال رواسي، إذا بالجبال أوتاد، يبقى كأن هذا الجبل بثقله يثبت هذه الأرض. وتدور الأيام والسنون، ويكتشف العلماء أن هذه الأرض فيها قشرة عليا، السمك بتاعها من 7 كيلومترات إلى 16-17 كيلومتر، وتحتها طبقة تانية وطبقة تالتة وطبقات، وفي سوائل منصهرة، الأرض كأنها قشرة تعوم فوق هذه الصخور، الصخور المنصهرة في باطن الأرض. يبقى هذه القشرة حواليها مياه من فوق، وتحتها الصخور المنصهرة والمنصهرة وهي تطفو فوقها. يبقى الكرة الأرضية وهي بتدور في مكانها كما ذكرنا بالأمس، تدور حول نفسها بالسرعة التي تفوق سرعة الصوت، 480 متر في الثانية الواحدة بتلف حوالين نفسها هذه الأرض، كان طار كل ما فوقها تطير، ولكن الله جعلها كفاتة، جعل القشرة الأرضية لا تميل وتضطرب وتتحرك، وإنما تثبت بدليل أننا نثبت فوقها ثابتين. إذا حصل اهتزازة بسيطة يقول لك حصل النهاردة اهتزازة في القشرة الأرضية بمقدار 4.6 ريختر 7 ريختر، تحس أنت البيت بيتهز تشعر. أما في الوقت زي الآن ما فيش لا اهتزاز ولا غير، ثبتها الله وأرساها سبحانه وتبارك وتعالى، جعل الجبال فوقها تجعل الأرض راسية، تجعل الأرض ثابتة. ففي رسو الأرض معنى أن تحتها ما هو منصهر وما هو سائل، فهي كالسفينة التي فوق ذلك لا تميل ولا تضطرب، لأنه جعل الجبال رواسي، فهمها في الماضي السابقون أنها رواسي يعني أثقال فوق الأرض، أثقال فوق الأرض. ويتقدم العلم ويكتشفون في النهاية أنها أوتاد حقيقية، أن الجبال أوتاد حقيقية، حين تبني الخيمة وتصنع لها أوتادا عشان تربط بها حبال الخيم، تجيب الوتر خشبة طويلة تدق الوتر في الأرض لغاية ما يبقى راسه بس اللي باين، راسه علشان يتمسك في الأرض جامد، تربط في آخر هذا الوتد الحبل بتاعك حتى تثبت هذه الخيمة. كذلك الجبال أوتاد للأرض، مثبتات لهذه الأرض. اكتشفوا الكلام ده إمتى؟ قالوا في سنة 1850 أو بعد ذلك، في النصف الأخير من القرن الثامن عشر. واحد من العلماء الجيولوجيا اسمه جورج إيري تكلم في هذا الشيء بنظرية افتراض، نظرية وليست حقيقة علمية، نظرية افتراضية. من اللي هو شايفه قال إن الجبال دي لا، ما مش ممكن تكون الجبال هي المرتفع ده، الجبال دي لها حاجة جوه الأرض مولودة حطها كده، نظرية. الكلام الذي قاله القرآن بحقائق وليست نظريات. ألم نجعل الأرض مهادة؟ ألم نجعل هذه الجبال أوتادة؟ جعل يقرركم، يقرر عشان تقولوا بلى فعلا هي أوتاد. ابحثوا عشان تعرفوا إن هذه الجبال أوتاد بداخل هذه الأرض. فيكتشف هذا أو هذا العالم يحط النظرية بتاعته إن القشرة الأرضية لا تمثل أساسا مناسبا للجبال التي تعلو. مش ممكن تكون هي القشرة الأرضية دي والجبل فوقها، لا لا ما ينفعش إن هي تكون قشرة فوقها جبل، ده ضروري هذا الجبل اللي فوق يخترق هذه القشرة الأرضية وينزل بداخلها إلى عمق كبير فيها. هذا نظرية، نظرية افتراض تخمين من هذا الرجل بناء على معطيات أعطيها أو اكتشفها. فقال إن الجبال لا تمثل إلا جزءا طافيا على بحر من الصخور الكثيفة المرنة، يبقى لابد من البحث في ذلك. وفضل الأبحاث في ذلك من سنة 1855 لغاية ما عرف العلماء سنة 1960 أن الجبل هو وتد في الأرض، عبارة عن وتد، مسمار ضخم جدا من فوق لغاية تحت في الأرض يثبت هذه الأرض بطريقة عجيبة جدا، تثبت القشرة الأرضية بداخل الصخور الداخلية في الأرض حتى لا تكون الأرض طافية متحركة وإنما طافية راسية ثابتة كالسفينة التي ترمي مراسيها وتثبت في أماكنها ومواضعها. قالوا إن الجبل، الاكتشافات اللي شافوها بعد تصوير القشرة الأرضية وما بداخلها بأقمار صناعية والأشعة التحت الحمراء وغيرها، قالوا إن الجبال بيكون الارتفاع فوق الأرض أكثر من الأرض تحت الأرض أكثر منه فوق الأرض. قالوا تحت الأرض أربعة أخماس، أحيانا يكون الطول الجبل اللي بداخل الأرض قد اللي فوق الأرض أربع مرات. فإذا كان الجبال خمس أخماس يبقى الخمس فوق والأربعة أخماس تحت. بيقولوا لا دي مش كده وبس، دي ممكن توصل إن العمق اللي بداخل الأرض 15 مرة قد العمق اللي خارج الأرض بحسب الجبال فين تثبت هذه الجبال ما بداخل الأرض. يقول لي طيب الكرة الأرضية هذه بما تحويه من سوائل اليابسة اللي فوقها، المياه، المسطحات في المحيطات والبحار والأنهار وغيرها اللي فوقها، وبعدين المياه التي بداخلها، وبعدين السوائل المنصهرة اللي بداخلها، كرة على هذه الهيئة لو قلنا وعاء ممتلئ بالماء وبدأ يتحرك جزء من الوعاء يروح المية ميلة كلها في المكان الثاني يروح مقلوب الوعاء. تخيل السفينة اللي تكون في البحر، أما سمعنا العبارة اللي غرقت، غرقت إزاي هذه العبارة؟ إزاي غرقت العبارة؟ المية اللي فيها حصل حريق بداخل العبارة، حاولوا يطفوا العبارة بالمية اللي يشفطوها من البحر، العبارة اتملت مية في مكان معين، السفينة طفية فوق البحر. أما المية زادت في مكان بدأت تميل نحو هذا المكان، راحت مقلوبة العبارة كلها بداخلها. فلو فرضنا أن هذه الجبال موجودة في أماكن في هذا المكان، تروح الأرض كلها ميلة لهذا المكان اللي الجبال موجودة فيه، ولكن الله عز وجل يوزع هذه الجبال توزيعا عجيبا جدا حوالين هذه الكرة الأرضية بحيث تبقى المتماسكة، الأرض متماسكة لا تميل شمالا ولا تميل يمينا بما فوقها. وبعدين يقول لنا العلماء إن هذه الجبال الجزء اللي فوق الأرض صخري قوي جدا ثقيل كثافته عالية جدا، الجزء اللي من الجبال العميق اللي بداخل الأرض بيكون مواد هشة ويكون أقل كثافة من اللي فوق عشان ميبقاش تقيل قوي اللي تحت. لك اعكس هذا الشيء في البحار والمحيطات، والكثافة فوق المياه كثافة خفيفة، المواد اللي بداخل المحيطات والبحار تحت مواد ثقيلة عشان يحصل توازن بين هذه الجبال اللي في مكان وبين هذه البحار والمحيطات اللي في مكان، فيرسي الله عز وجل الأرض ولا يجعلها تميل لئلا تميل بكم، لئلا تميل لئلا تهتز وتضطرب بمن فوقها. هذه الجبال اللي سماها ربنا سبحانه وصفها هنا بأنها أوتاد، قال ألم نجعل الأرض مهادا مهدناها لكم والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، خلقناكم أزواجا ذكرا وأنثى، هذا معنى صحيح. وجمال القرآن إن يعطي معاني كلها صحيح، لا يقف على معنى واحد يضيق، لا، خلقناكم أزواجا أزواجا. يبقى نقول الزوج عكس الشفر، شيء وشيء، الشيء وخلافه، يبقى الذكر وعكسه الأنثى. خلقكم الله عز وجل أزواجا، لم يجعلكم كلكم في سن واحدة، وإنما هذا بعد هذا، هذا صغير وهذا كبير، هذا أبيض وهذا أسود، هذا مريض وهذا سليم، هذا مشوه في الخلق وهذا فيه كذا، فيجعل الله عز وجل أصنافا وأنواعا حتى تعتبروا. لو شاء الله لجعلكم أجمعين على هذه الهيئة، ولكن الله سبحانه شاء أن يجعلكم أزواجا في أصناف من الخلق. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن سبحانه تبارك وتعالى، خلق الإنسان فجعل منه المطيع وجعل منه العاصي، جعل منه البر وجعل منه الفاجر، جعلناكم أزواجا مختلفي الطباع مختلفي الصفات ذكورا وإناث، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، جعلنا نومكم سباتا. السبات الراحة، الراحة، النوم يحتاجه المخلوق، الإنسان يحتاج أن ينام، إذا لم ينم يجرى له حاجة، يتجن الإنسان لو قعد فترة طويلة من غير ما ينام يتجن وفي النهاية يموت، ما يقدرش، لا، مخلوق عشان لابد يستريح لأنه مخلوق. الخالق سبحانه وتبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه وتبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة الهفوة من النوم، القليل من الغفوة الصغيرة من النوم، لا تأخذ سنة ولا يأخذ نوم، حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى، الله لا ينام سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن العباد مضروب عليهم ذلك، مهما حاولوا أن يستيقظوا لا بد من النوم، لا بد من النوم، ولا بد من الراحة في النوم. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، راحة للإنسان، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا، يغطيكم الليل فتستترون، فيستركم بهذا الليل، تنامون في الليل يستركم وأنتم نائمون في الليل بظلمة الليل. والإنسان مخلوق يحتاج إلى هذه الظلمة، محتاج لظلمة الليل، لذلك لما يقعد في النور كتير ليل نهار أيام متوالية يحصل فيه خلل، يحصل فيه خلل بصره، يحصل فيه شيء عقله، يحصل فيه شيء نموه، يحصل فيه شيء، إنسان محتاج للظلمة ومحتاج للنوم. خلق الله عز وجل في الإنسان ساعة داخلية للإنسان سمونها الساعة البيولوجية، الساعة الحيوية اللي في الإنسان اللي بتنبه الإنسان في الوقت الفلاني الهرمون الفلاني يفرز من الغدة الفلانية كذا علشان نمو الإنسان، الهرمون الفلاني يفرز كذا عشان يقلل السكر في الدم، الهرمون الفلاني يفرز كذا عشان يعلي كذا في كذا، هرمونات مرتبطة بساعة بيولوجية موجودة في الإنسان. فين الساعة دي؟ دور على العلماء يبحثوا فين الساعة البيولوجية موجودة في الإنسان، ما يعرف، يقول لك تحت الركبة، يقول لك مش عارف فين، لكن في لك هو في حاجة بتنظم الإنسان، في حاجة تنظم في الإنسان تنظم عمل هذا الإنسان، ويقعدوا يبحثوا لغاية ما يوصلوا إلى شيء مما جعله الله عز وجل في هذا الإنسان. لك في الغدة النخامية اللي موجودة في مخ الإنسان المسؤولة عن نمو الإنسان، هذه الغدة تحتاج لساعات من النوم في الظلام، في الظلام لازم تنام في الظلام عشان تفرز هرمون النمو اللي يساعد الجسم على النمو، وإلا تخلي الإنسان يعجز بدري، يعجز بدل، تظهر التجاعيد على وشه، يظهر التعب في ايديه ورجليه والرعشه، الغده النخاميه اللي بتفرز هرمونا لنمو الانسان يساعد الانسان على الحياه. اللي الان يقول لك الشباب عايز يسترجع شباب في البرشام الفلاني اللي مش عارف ايه مستخلص من ايه اللي بيساعد الغده النخاميه على افرازها شيء. تاخده امتى؟ تاخده قبل النوم بساعه او بساعتين قبل برضه نوم، برضو لازم تنام، اللي هو برشام بيدولك عشان تنام عشان يخلي الغدة هذه في الليل تفرز الهرمون بتاعها تخليك أنت شباب، مش هيبقى الإنسان شباب على طول. لكن المقصد إن جسد الإنسان ما يهرمش بدري، ما تظهرش التجاعيد بسرعة عليه، ما يبقاش فيه. هنا ربنا جعل لك الليل مكنه، نام بالليل، ليه تعب نفسك بالصبر لله؟ نام بالليل، قم لتصلي لله عز وجل، نام جزءا من الليل. لابد وأن تنام في الليل في الظلمة 4 ساعات يوميا على الأقل في الظلام، وممكن ساعتين أو 3 ساعات أو 4 ساعات في غير ذلك، بس لابد من جزء من الليل يكون في الظلام علشان تخلي الجسم يستريح. أدي سباتة جعله الله عز وجل راحة بالنوم، يستريح العضلات، تسترخي عضلات الإنسان، الجنود الداخلية في جسد الإنسان تشتغل شغلها الثاني اللي تخلي الإنسان يصبح بالنهار يعرف يشتغل. وهنا قال الله عز وجل وجعلنا نومكم سباتا راحة تستريحون بهذا النوم. إذا استرحت بالنوم عملت بالنهار، إذا لم تسترح بالليل لم تقدر على العمل بالنهار. وجعلنا الليل لباسا، يستركم الله عز وجل بالليل ويغطيكم ويغشيكم بهذا الليل كاللباس الذي ترتدي فيسترك. فالليل بظلمته ساتر، وسماه هكذا، وصفه بأنه لباس، وفسره العلماء الساتر يستر العباد زي ما يسترهم اللباس، يستر سبحان الله يستر عباده. إنسان بالليل لعله يعصي، ولعل الله يستره بالليل يمكن يتوب إلى الله عز وجل. إنسان بالليل ينام ويستره الله عز وجل بالظلمة لعله يتكشف فلا يراه أحد، فالله عز وجل يستر عباده. يأتي الليل على الجميع، الغني والفقير، الكبير والصغير، المرأة والذكر، يأتي عليهم الليل يستر الجميع بفضل الله سبحانه، ويغشيهم بهذا الليل الذي ينامون فيه. أما النهار فجعله معاشا، وجعلنا النهار معاشا، تخرجون لطلب أرزاقكم، جعلنا الليل لباسا حتى تناموا في هذا الليل. لكن احنا عكسنا بقى، قلب الناس الليل بقى التلفزيون طول الليل، يتفرج على المسلسلات ويتفرج على كذا، يسهر الليل كله ويناموا بالنهار في كل مكان، حتى الفلاحين حتى في الصعيد بقى. أصبح خيرات البلد ضاعت، الفلاح يقوم يزرع عليه بالنهار، ما هناك سهران طول الليل تعبان ما يقومش. قلت الخيرات بسهر الناس في المعاصي، في معصية الله سبحانه، ومن كثرة المعاصي نسوا أنها معصية. الإنسان اللي بيتفرج على التلفزيون ويشوف المرأة اللي بترقص أمامه ويشوف كذا، وهو فاتح يتفرج هو وعياله، ما فيش أمر معروف ولا نهي عن منكر، بل هو نسي أن هذه معصية التي هو فيها، نسي. يمر منه الدقائق والساعات، ساعة واثنين وثلاث، ولو قلت له 5 دقائق من وقتك بقولك مش فاضي، معلش معذور، وراي كذا، ورا المسلسل يسمع، ورا التلفزيون يتفرج عليه، ورا الماتش يعمله، تلاقي الماتش جيب الليل، الناس اللي عملي سهرانين لهذا الشيء، بالنهار نايم. عكس آية الله عز وجل في كونه أنه جعل النوم سبات، جعل الليل لباسا، جعل النهار معاشا، بنور النهار تخرجون لطلب رزق الله سبحانه، طلب المعاش بالنهار. والله سبحانه وتبارك وتعالى سخر الكون بما فيه من ضياء وظلمة لنفعكم، فإذا بالإنسان يحول ذلك فيحوله الله سبحانه، يعكس الإنسان تنعكس طباع الإنسان، ولا يكون على إنسانيته التي جعله الله عز وجل فيها، يستفيد من الليل ويستفيد من النهار، لا هو يضيع ويفتكر أنه هيعيش أكثر من عمره، لا لا لا، هو عمر واحد، استغله في طاعة الله سبحانه، واحذر من معصية الله سبحانه. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.